عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، والذي يدور حول ضرورة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل المرأة المتمسكة بالسنة. الأحبة في الله، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من السبل وطموس في العلم وأهله، بعثه الله عز وجل والناس عرضهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم في ضلال مبين، فقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم والله، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، عقائد فاسدة وعبادات فاسدة ومعاملات فاسدة وأخلاق فاسدة، حتى هدانا الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر الله عز وجل أمته ذكوره وإناثهم بتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنساء كما قيل شقائق الرجال. الله عز وجل: إن المؤمن والمؤمن سلوه سلوه لا فرق بين الذكور والإناث إلا في أمور يسيرة. ولذلك كما وجب على الرجل أن يتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك وجب على المرأة المسلمة أن تتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنحن مأمورون بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن كله، والمتابعة مبنية على أمور، منها أولا أن يتعلم المسلم والمسلمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كتاب الله حجته سبحانه وتعالى على خلقه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وقد بذل علماء الأمة في سبيل حفظها والعناية بها وبيان معناها وما يتعلق بها أمور عظيمة. فالواجب على كل مسلم مسلم أولا يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجاهد نفسه على ذلك، وأن يأطر على ذلك أطرا، ويحمل وقته بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا عام للذكور والإناث، لا فرق في أجل العلم وأهله بين ذكر الأنثى. فالرب حفظكم الله تعالى إذا طلب العلم وتفقه، فهذا برهان إرادة الله عز وجل بالخير، لأن الله اختص بنفسه سبحانه وتعالى وفضله على نفسه بحفظ كلامه في صدره ورفعه درجات سبحانه وتعالى على الذين آمنوا. وكذلك المرأة المسلمة الصابرة المجاهدة إذا حبست نفسها لطلب العلم وحبست نفسها في التفقه في دين الله عز وجل وفي حفظ كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا برهان إرادة الله عز وجل بالخير، والله عز وجل سيرفع على الذين آمنوا كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية عامة في الرجال والنساء، فإذا تعلم المسلم والمسلمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا برهان إرادة الله عز وجل بالخير، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكل النصوص الدالة على فضل العلم عليه فإن الرجال فيها متساوون مع النساء، لا فرق بين رجل ومرأة في ذلك. ثم بعد هذا حفظكم الله تعالى يجب على المسلم والمسلمة أن يعملا بما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلم إما حجة لك وحجة عليك، فإذا عملت بما علمت رفعك الله بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وصار العلم حجة لك يوم القيامة. وإذا لم تعمل بهذا العلم صار هذا العلم حجة عليك يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلب لنفسه به دنيا حرم الله عليه رائحة الجنة. والرجال والنساء في هذا الباب سواء، فعلى المرأة أن تخلص في طلبها العلمي، وعليها كذلك أن تخلص في عملها بهذا العلم. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سفينة النجاة، من ركبها فقد نجا ومن تركها فقد هلك، سواء من النساء ومن الرجال. والمرأة صاحبة العلم وصاحب الدين لها فضل على نظائرها، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم شباب المسلمين فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرغبات العقلية والنفسية التي تجذب رجل المرأة لرجل ورجل المرأة، فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم فاظهر بذات الدين تربت يداك. فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات الدين على ذات المال والجمال والنسب، لأنها أعراض زائلة لا قيمة لها. أما ذات الدين فإن أثرها مكة، فإن أثرها باق في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهي نافعة لزوجها ولأبنائها في الدنيا والآخرة. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث الشباب على أن يتزوجوا ذات الدين، وأن يظهروا بها كأنها كنز عظيم جدا لعظيم فضلها على نظائرها، وكم استفاد المسلمون من أمهات ويروا عنهن، كم استفاد المسلمون علما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، كعائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وزينب وصفية وحفصة وغيرها من أمهات المؤمنين اللواتي نقلن العلم المبارك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لخديجة رضي الله عنها صاحبة العلم والفضل، قال يا خديجة هذا جبريل يقرأ عليك السلام من الله عز وجل ومنه. لما قامت خديجة رضي الله عنها بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من طاعته والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة هذا الدين، بلغت هذا المنزل العظيم حيث أرسل الله عز وجل تشريفا لها روح القمة حيث أرسل الله عز وجل روح القدس تشريفا لها، قال هذه خديجة قد أقبت وعاها طعام فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها بيت في الجنة قصب من ذهب لا نصب فيه وقصب. فهكذا حفظكم الله امرأة المسلمة الصالحة ان هي قامت بما اوجب الله سبحانه وتعالى عليها، وقعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وشرفها على نظائرها، وعاشر عنها كان ينزل وحي في فراشها، وكان جبريل يسلم عليها عليه السلام، ونزل آيات من القرآن السلام والقيام في براءتها كلها لدينها ولعلمها ولفضلها رضي الله عنها وارضاها. وهكذا من أحب قوما حشر معهم، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، وآية المحبة الصادقة المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا دبرت المرأة المسلمة حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أمهات المؤمنين والتابعات لهن بإحسان الدين، فستكون معهن في الجنة وإن لم تعمل بأعمالهن. إذا تعلمت المرأة المسلمة ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عملت ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمها أن تحب لأخواتها ما تحب لنفسها، يلزمها أن تحب لأخواتها ما تحب لنفسها. فإذا رأت في أخواتها قصورا أو رأت في أخواتها ضعفا أو تهاوت أو تساهلا أو جهلا وجب عليها أن تعلمهن وأن تدعوهن إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجاهد نفسها في الدعوة إلى الله تعالى، وتتأسى بذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتذكر العظيم الذي أعده الله عز وجل للداعي في سبيله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة: من دعا إلى هدى فله من أجر وطاعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالمرأة المسلمة إن هي عملت بدين الله على قدر طاقتها فدعت إلى الله عز وجل على بصيرة فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء وصل الأنبياء. ثم بعد هذا يجب عليها أن تجاهد نفسها في الصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجاهد نفسها في طاعة الله عز وجل، وأن تعمر وقتها في طاعته، وأن حفظكم الله وعافاكم، كذلك أن تجاهد نفسها في البعد عن معاصي الله عز وجل، وأن تجاهد نفسها في ارتداء حجابها ونحو ذلك مما أمرها الله عز وجل به، تسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب الله، والله أعلم وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على هذه التوجيهات القيمة وجعلها في ميزان حسناتكم. فضيلة الشيخ، عندنا بعض الأسئلة، هل تفضلتم بالإجابة يعني وفقكم الله؟
تفضل.
نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر مجالس العلم وهي حائض؟ أحسن الله إليكم.
إن كان هذا المجلس في المسجد فلا يجوز لها، لابد أن تعتذر المصلى كحالها حفظكم الله تعالى في طاعة العيدين، تحضر لكن لا تحدث في المصلى. وإن كان المجلس ليس في المسجد فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: ما حكم خاتم الخطوبة؟
خاتم الخطوبة هذا أمر عمت به البلوى، والأولى أن لا تتشبه المسلمة بالكافرات أبدا، وإن كان أعداها ذهبا فلا بأس أن تلبس ذهبا غير الموديل أو الشكل أو النوع الذي يلبسه الكافرات، هذا خير لها، ولو تساوت إليك فلا حرج في ذلك، لأنها لا محمد في البلوى.
أثابكم الله صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: ما حكم التمييز وهو صباغة بعض خصلات الشعر بلون مخالف للون الأصلي لشعر الرأس وفقكم الله؟
الأصل في صبغ شعر الجواز، إلا إذا كان على هيئة كافرة معينة تشبها بها فهذا لا يجوز، أو كان هذا النوع يعزل الماء عن الشعر، فإذا كان هذا الذي يسمى الميش يعزل فلا يجوز، أما إذا كان لا يعزل فيجوز إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: ما هو أول شيء تبدأ به المرأة في دعوة بنات جنسها وفقكم الله؟
تبدأ وحفظكم الله بما يسمى علم الحال، فإن كنا الأخوات الفاضلات المدعوات على عقيدة صحيحة، وإنما عند مخالفة في الصلاة واحد تبدأ بالصلاة، وإن كنا لا نعرف العقيدة الصحيحة تبدأ بالمعتقد كما بدأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: ما حكم إمامة المرأة للمرأة وفقكم الله؟
يجوز أن تؤم المرأة أخواتها وتقف في الصف في الجهرية والسرية، لكن هذا ليس من السنة، لا تستمر على ليس من السنة،
فعلوا أحيانا. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: ما حكم الصلاة بالمكياج؟
في ماذا؟
في المكياج، وهو صباغة توضع على الشفاه.
إذا توضعت وضوءا صحيحا جاز لها أن تصلي، أما إذا كان وضوء غير صحيح فلا تصلي.
وفقكم الله، هذه سائلة تقول: هل يجوز صلاة المرأة بغطاء الوجه في المسجد أي بنقابها؟ أحسن الله إليكم.
يجوز من خشية رؤية الرجال يجوز، أما إذا لم تخش رؤية فلا يجوز هذا، لأن يجعلون تشوجه الصلاة.
أحسن الله إليكم، هذه سائلة تطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يقسو على زوجته، وفقكم الله.
نعم
هذه سائلة تطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يقسو على زوجته، يعني يعاملها.
أنا أحسنت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع برجل يضرب أهله، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلا يجوز للمسلم أن يقسو على أهله بالكلام ولا بالفعل، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى بهن، فإنهن أسيرات عندنا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتصف أمنا رضي الله عنها عجل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أحدا قتل زوجة ولا خادما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن جهله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون مع أهله كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن العشرة مع أهله، فاستطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يمنع هذا من تأديبهن إذا أخطأ، لكن بالمعروف وفق الشرعي لا يفق لهم شهوة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما يتبقى من مصروف البيت بدون علم زوجها، علما أنها ستصرفه بعد ذلك في شؤون البيت، وفقكم الله؟
إذا جرت العادة بهذا عندهم في البيت، وأن زوجها يعلم هذا ولا ينكر عليها، فلا بأس بذلك. أما إذا لم تجري العادة بذلك فهو يحاسبها على ذلك عند المحاسبة، ويغضب لو يعلم، فلا ينبغي لها أن تأخذ، وإن كثر الإجابة قد يكون أحسن من هذا المال.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل يجوز لبس الحذاء غير الأسود للنساء، وفقكم الله؟
هذا ماذا وشو؟
يعني تتحدث عن هل يجوز لبس الحذاء غير الأسود للنساء؟
إيه لا يجوز، هذا جائز، وهذا من الزينة المبذولة. ما لم تخرج القدمان يجب على لبس القدمين، لكن لبسه في المناسبات والزواجات هذا جاهز إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، وهذه سائلة تقول: ما حكم ظهور العينين من النقاب، وفقكم الله؟
لا بأس على المرأة أن تخرج عينيها، لكن عينين فقط، أما ما حول عيني فلا يخرج، حواجبها وصفحة وجه لا تخرج، إنما يخرج العينان فقط، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تسأل عن صفة هذا الحجاب، هل صفة هذا الحجاب المذكور مستوفية للشروط الشرعية، فتقول: وفقكم الله، هناك حجاب من قطعتين، القطعة الأولى تنورة تصل إلى أسفل القدمين، والقطعة الثانية هو خمار يوضع على الرأس ويصل إلى ما تحت القدمين، ثم يوضع سدل لتغطية الوجه، فهل هذا الحجاب مستوفي للشروط الشرعية، وهل يعد لباس شهرة، وفقكم الله وأحسن إليكم؟
لا بأس على المرأة أن تختار ما تراه صالحا لها، لأن العلة في الحجاب ستر المرأة لا الجمال ولا التزين، فإذا اختارت المرأة ثوبا ساترا باردا على أي هيئة كانت من الألوان غير المشهورة فلا بأس عليها. وأنا والله تعجب يا أخواتنا إلى الآن كيف لم يجتمعنا على حجاب واحد، ما أعرف لماذا لم يجتمعنا على ذلك، وأنهن اجتمعنا ويعني ووضعنا حجابا شرعيا تشتهوا بين المسلمات في كل الدنيا لكان أسهل لهن كالقميص عند الرجال مثلا. لكن ما أعرف لماذا على اختلاف كثير. سبحان الله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تغسل امرأة وهي حائض وفقكم الله؟
أن تغسلها من الموت يعني؟
نعم من الموت وفقكم الله شيخنا.
يجوز ما
آخر سؤال شيخنا وفقكم الله: هل تنصحوننا بالاستفادة من الشيخ حامد الجنيبي وفقكم الله؟
نعم إن شاء طالب من طيب ما شاء الله نسلوا نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ووفقكم الله. والإخوة يبلغونكم السلام وينتظرون لقاءات من فضيلتكم وفقكم الله شيخنا.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.